بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في مدرك قاعدة الإلزام، وقد ذكرنا 5 روايات، ونذكر اليوم قسما آخر منها لنستنتج ما يمكن الاستدلال بها بالنسبة إلى خصوصيات القاعدة. الرواية 6 ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن ميت ترك أمه وأخوة وأخوات، فقسم هؤلاء ميراثه، فأعطوا الأم السدس، وأعطوا الأخوة والأخوات ما بقي، فمات الأخوات والإخوة، فأصابني من ميراثه، فأحببت أن أسألك هل يجوز لي أن آخذ ما أصابني من ميراثها على هذه القسمة أم لا؟ فقال عليه السلام: بلى، يعني يجوز لك أن تأخذ. فقلت: أن أم الميت فيما بلغني قد دخلت في هذا الأمر، أعني الدين. فسكت قليلا ثم قال عليه السلام: خذه. الوسائل، الباب 4 من أبواب ميراث الأخوة والأجداد، الحديث 6. تدرون أنه على المذهب الحق في مثل هذا الفرض لابد أن تعطى الأم جميع الميراث، نعم، لأنها من الطبقة الأولى، فهي تحجب الطبقة الثانية وهي الأخوة والأخوات. ولكن على مذهب المخالفين يعطونها الفرض وهو السدس، والباقي يقسم بين الأخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين. فلذا يسأل بأنه الأخوة والأخوات على مذهب الحق لا يستحقون شيئا من هذا المال، ولكن أخذوه ثم ماتوا فوصلني منهم، لأنه إلي قرابة مع الأخوة والأخوات، هل يجوز لي أن آخذ أم لا؟ وحاصل الاستدلال بهذه الرواية هو أنه لولا قاعدة الإلزام لما صح للسائل أن يأخذ من ميراث الأخوة والأخوات، وذلك لأن الأخوة والأخوات إنما ورثوا المال من الميت على غير وجه حق بحسب اعتقادهم، وحينئذ فلا وجه لأخذ السائل ذلك المال الذي ورثوه بسبب باطل، مما يعرف أن وجه تصحيح الإمام عليه السلام لأخذ السائل وعدم وجوب إرجاعه إلى مستحقه وهي الأم التي هي من الطبقة الأولى، نعم، إلا قاعدة الإلزام اللي صححت هذا الأخذ. وإلا لولا قاعدة الإلزام نعم، لما صح لهذا السائل أن يأخذ حقا هو يعتقد بحسب مذهبه بأنه شنو هذه القسمة باطلة والأخوة والأخوات لا يستحقون ذلك، ولكن قاعدة الإلزام صححت له الأخذ. لماذا؟ لأنهم الميت وتركته، الميت بما أنه يعتقد بما نراه باطلا يعتقد بصحته، فيكون الأخذ أخذ الأخوة والأخوات صحيحا بنظرهم. فقاعدة الإلزام تقول ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. إذن السائل فهم من جواب الإمام بجواز أخذ المال لأنهم يلتزمون بهذه القسمة في الميراث، لذا قال فقلت أن أم الميت فيما بلغني قد دخلت في هذا الأمر عندما جوز له وصحح له بقاعدة الإلزام. الإمام صحح له الأخذ، ثار سؤال في ذهن السائل بأن الأم التي لم تعطى أكثر من السدس فيما بلغني بأنها شنو دخلت في المذهب واستبصرت بعد القسمة، كان يتصور بأنه قاعدة الإلزام بعد هنا لا تجري. فالإمام قال له شنو بما حاصله؟ نعم، حتى لو أسلمت بعد حتى لو تشيعت بعد القسمة قاعدة الإلزام تجري. إذن السائل فهم من جواب الإمام بجواز أخذ المال لأنهم يلتزمون بهذه القسمة في الميراث، لذا قال للإمام فإن الأم قد استبصرت وتبعت مذهب الحق، إذ كان يتصور أن الأم إذا كانت من أهل الحق فلا يجوز أن يأخذ ما ورثه الإخوة والأخوات بغير حق، يعني أنه لا تجري قاعدة الإلزام، إذ الحق كان للأم التي انتقلت إلى الحق بعد القسمة. فأجابه الإمام أن انتقال الأم إلى أهل الحق بعد القسمة غير كاف، فإن مدار قاعدة الإلزام على الميت وميراثه. زين، هذه هي الرواية، إذن تدل بوضوح على ماذا؟ على قاعدة الإلزام. ولكن مما لا إشكال فيه أن هذه الرواية لا إطلاق فيها، يعني لا يمكن أولا تعميمها إلى غير الميراث، ويشكل التعميم حتى بالنسبة إلى فرض آخر من فروض الميراث. واضح؟ ولكن مما لا إشكال فيه أن هذه الرواية لا إطلاق فيها لكي يقال بعموم القاعدة لغير باب الميراث. الرواية السابعة ما رواه الشيخ بإسناده عن جعفر العلوي عن أبيه قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن تزويج المطلقات ثلاثا، فقال لي إن طلاقكم لا يحل لغيركم، إن طلاقكم يعني طلاقكم ثلاثا في مجلس واحد، إن طلاقكم لا يحل لغيركم وطلاقهم يحل لكم، ثم يعلل لأنكم لا ترون الثلاثة شيئا وهم يوجبونها. الوسائل، الباب 30 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، الحديث التاسع. ووجه دلالة الرواية أن من أمثالكم الإماميين لو طلق زوجته ثلاثا في مجلس واحد فإن هذا الطلاق لا يجوز الزواج بها، لأنكم لا ترون الطلاق ثلاثا موجبا للبينونة بحسب اعتقادكم. وأما لو أن أحد المخالفين طلق زوجته ثلاثا في مجلس واحد لأنهم يرون الطلاق صحيحا، فلذا يحل لكم أن تتزوجوا بتلك المطلقة، وهذا الحكم بصحة الزواج من مطلقة المخالفين إنما هو بمفاد قاعدة الإلزام، حيث أنهم يلتزمون بصحة ذلك الطلاق فأنتم ألزموهم بما يلتزمون. يعني لولا قاعدة الإلزام لما كان هناك فرق بين المطلقة الإمامية ثلاثا في الحكم بالنسبة إلى التزوج بها وبين مطلقة المخالف ثلاثا. ولكن اللي غير الحكم فجوز الزواج بمطلقة المخالف ولم يجوز الزواج بمطلقة الإمامي هي قاعدة الإلزام. واضح؟
نعم.
اللي غير الحكم بالنسبة إلى الزواج بهن.
نعم.
الرواية الثامنة والأخيرة التي نذكرها ما رواه عبد الرحمن البصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: امرأة طلقت على غير السنة، فقال: تتزوج هذه المرأة، لا تترك بغير زوج. الوسائل: الباب 30 من مقدمات الطلاق، الحديث الثالث. ووجه دلالتها هو أن الحكم بصحة الزواج من هذه المطلقة لا يمكن حملها على المعتقد ببطلان الطلاق اللي هو الإمامي. نعم، فلا بد من حملها على من يطلق على غير السنة معتقدا صحة طلاقه، فيلزم الزوج بما التزم به في دينه. فلذا تكون القاعدة دالة على قاعدة الإلزام. ولكن يمكن أن يقال أن جواب الإمام عليه السلام مجمل، لأنه ماذا قال عندما سأله السائل: قلت له امرأة طلقت على غير السنة، فقال: تتزوج هذه المرأة، لا تترك بغير زوج. واضح؟ هذا هو الجواب، أن جواب الإمام عليه السلام مجمل من حيث دلالته على قاعدة الإلزام، إذ يحتمل فيها أن يكون الحكم بصحة الزواج بالنسبة إلى من يعتقد بصحة هذا الطلاق وهو المخالف. فيحتمل في الرواية أن تكون ناظرة إلى صحة زواج المخالف بزوجة المخالف الذي طلق زوجته على غير السنة، ولم يكن المراد منها صحة زواج الإمام بها. واضح الكلام؟ شوية أشرح لك. أنه جواب الإمام بأنه تتزوج هذه المرأة التي طلقت على غير السنة ولا تترك بغير زوج يحتمل فيه احتمالان. الاحتمال الأول بأنه لو طلقت نعم ثلاثا في مجلس واحد يجوز للإمام أن يتزوج بها. ليش؟ من باب قاعدة الإلزام، لأنهم يرون هذا الطلاق صحيحا موجبا للبينونة، فيجوز للإمام أن يتزوجها حتى لو كان يعتقد ببطلان هذا الزواج. فعلى هذا الاحتمال الرواية تنفعنا لكي تكون مدركا لقاعدة الإلزام. ولكن في مقابل هذا الاحتمال هناك احتمال آخر، بأن مقصود الإمام عندما قال تتزوج أن يتزوجها مخالف آخر. نعم، يعني عندما جوز الزواج جوزه بالنسبة إلى المخالف الآخر، لا أن الإمام يجوز له أن يتزوج بها، بل المخالف يجوز له أن يتزوج بها. ليش؟ لأن المخالف يرى صحة هذا الطلاق. فإذا كان يرى صحة هذا الطلاق فبشكل طبيعي بأنه يجوز له أن يتزوج بها. فهذا الاحتمال أيضا وارد في الرواية، ولأنه هذا الاحتمال وارد تكون الرواية مجملة بالنسبة إلى قاعدة الإلزام. واضح؟ هذه جملة من الروايات التي يمكن أن يستدل بها على قاعدة الإلزام، وهناك روايات أخرى أعرضنا عن ذكرها لأن فيما ذكرنا كفاية، وحيث أن عددها قد فاق الاستفاضة فنحن في غنى عن البحث في سند كل واحدة منها، فبمجموعها يمكن أن يحصل الوثوق بصحة صدورها. زين، هذه الجهة الثانية من البحث اللي كان في مدرك القاعدة. الجهة الثالثة من البحث في قاعدة الإلزام هو البحث في مدى شمولها، ونقصد من الشمول أمرين: الأول شمولها لغير بابي الطلاق والميراث، والثاني شمولها للكافر المطلق وعدم اختصاصها بالمخالف. لعد عندنا جهتين للشمول. أما الأمر الأول وهو شمولها لغير بابي الطلاق والميراث، فكما لاحظنا أن الروايات الواردة إنما كان موردها خصوص باب الطلاق والميراث. كل الروايات اللي قرأناها إما كانت في باب الطلاق وإما كانت في باب الميراث، ولكن يقع البحث في أن مدلولها هل هو هذان البابان أم يحق لنا أن نتعدى لكل مورد فيما إذا كانوا يعتقدون بصحته من أحكامهم وقضاياهم. ففي جميع هذه الموارد يجوز للإمام أن يتعامل معهم بما يلتزمون. واضح؟
نعم.
شمولنا وين؟ المورد هو خاص لا شك ولا ريب في باب الطلاق والميراث، ولكن هل يمكن أن نتعدى هذا المورد بالنسبة إلى الأموال الأخرى، الحقوق الأخرى اللي ممكن هم يعتبرونها صحيحة ونحن نعتبرها باطلة، أن نرتب الأثر عليه فيما إذا كان يعود النفع على الإمام اللي هو ملاك قاعدة الإلزام. طبعا لا يخفى أن القدر المتيقن من جريان قاعدة الإلزام هو باب الطلاق والميراث، هذا القدر المتيقن ولا خلاف لنا مع الطرف الثاني بحسب ما مر من الروايات. ولكن السؤال، هل يجوز التعدي عن هذين البابين وادعاء جريانها في الأبواب الأخرى سواء كانت مالية أو غير مالية من سائر الحقوق؟ يمكن أن يقال أنها عامة بمقتضى ما مر من دلالتها، حيث ورد ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، فإلزامهم لأنفسهم من حيث الأحكام لم ينحصر في الطلاق والميراث. نعم، يعني أن الحكم نعم قائم على مذهبهم بالنسبة إلى شيء، بل هناك حقوق يلزمون بها أنفسهم، وكذلك أموال يلزمون بها أنفسهم بمقتضى أحكامهم في مذهبهم. فمثلا يعتقد المخالفون أنه لو حلف على الطلاق والعتاق وصدقت ما يملك بأن قال مثلا والله زوجتي طالق، يعني أن تحصل نتيجة الطلاق وهي البينونة، والعتاق مثلا قال والله زوجتي طالق أو عبدي حر، يعني لم ينشئ عتقه بالحلف، يقول زوجتي طالق والله زوجتي طالق أو عبدي حر أو جميع ما أملك أو بعضه صدقة إن فعلت كذا، فهذا الحلف من أسباب الطلاق والعتاق والصدقة عندهم، فيرون صحة هذا الطلاق والعتاق والصدقة. فعلى دعوى العموم يجوز إلزامهم بما التزموا به، بما ألزموا به أنفسهم، وإضافة إلى صحة الزواج بتلك المرأة وهو القدر المتيقن من القاعدة، كذلك يجوز أخذ ذلك المال من باب الصدقة أيضا. نعم، مع ما هو مو من الطلاق، ولكن لأنهم يلتزمون بصحة هذه الصدقة فيجوز لنا شنو؟ أن نأخذ هذا المال منهم، وإن كان بعقيدتنا بأنها ليست صدقة، لا يزال ملكا لصاحبه. واضح؟ زين. وأيضا تترتب آثار الحرية على ذلك العبد الذي حلف على عتاقه، فيما إذا كان الأثر من حريته يعود بالنفع أو التوسعة على الإمام. وكذلك هسه احنا نجيب الأمثلة حتى تشوفون أهمية البحث بالنسبة إلى التعميم. وكذلك على دعوى الشمول، لو أن أحدا من المخالفين أوصى بوصية صحيحة عنده باطلة عندنا، وكان الموصى له إماميا، فعلى القول بشمول القاعدة يجوز للإمام أن يتملك الموصى به. وأما لو قلنا بعدم شمولها وعدم عمومها واختصاصها بمورد الطلاق والميراث فالوصية مو من ضمن الميراث، فلا يجوز الأخذ في نفس هذا الفرض. واضح؟ فإن هذا المبحث يكون مهماً إذا تصورنا جريانه في أمثال أبواب المضاربة والإجارة والمزارعة والمساقات، فعلى التعميم يجوز أخذهم بمقتضى ما يلتزمون به من أحكام. والحاصل يمكن الاستناد إلى الروايات الواردة فيها هذه الجملة: ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، لتعميم القاعدة لجميع الموارد لما يلتزمون. نعم، وإن كان إذا كان بحسب حكمهم أنه صحيح، وإن كان باطلا من وجهة نظر الإمامي. زين، هذه هي الدعوة، وهذه بعض الثمرات التي نعم تترتب على هذا المبحث، بحيث لو قلنا بالاختصاص بكتاب بالباب الطلاق والميراث أو الشمول إلى جميع الأبواب. والحاصل، ولكن لا بد من التحقيق في المستند لدعوى التعميم. فإذا كان الاستناد إلى قوله عليه السلام ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، فلا بد من مراجعة الروايات لنرى هل ورثت هذه الجملة فيها أم لا، ثم بعد ذلك نعين موقفنا من صحة هذه الدعوة بالتعميم أو عدم صحتها. شوف، احنا ما نناقش الآن في أصل الدعوة، احنا نريد نناقش وين؟ في الدليل الذي يتمسك به لإثبات الدعوة. هسه احنا وين هذا الأول دليل؟ أنهم ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. خل نشوف بأنه أكو رواية واردة بهذه الجملة أم لا، هناك إضافة قد تشككنا بالتعميم، لأنه ورد كما يأتي في روايتين منهما، إحنا الروايات الثلاثة التي ذكرناها في أول مبحث المدرك، كان ألزموهم نعم بذلك، من ذلك بما التزموا به أنفسهم. من ذلك راح يخصص، أكو احتمال التخصيص بباب الطلاق، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. كون هسه احنا نروح نرجع إلى الروايات حتى نشوف بأنه هل وردت ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم أم لا، وردت ألزموهم من ذلك بما التزموا به أنفسهم. إذا كانت من ذلك هنا يصعب الأمر. أها، ولكن هناك شنو قلنا؟ قلنا من البعيد التعدد. هسه يجي هذا البحث، إذا أثبتنا التعدد نعم تكون هذه الجملة واردة من دون في ذلك أو من ذلك.
تعدد لشو؟
أنه نفس هذه الرواية، لأنه قلنا المروي واحد والناقل واحد والمروي عنه واحد. أي فإذا كانت إذن هذه النقيصة الراوي عندما ذكرها أو عندما نقلها أسقط من هذه والثانية من ذلك. فإذا وصلنا إلى هذه النتيجة، هذا البحث يجي بأنه كون نبحث عن دليل آخر لهذه الدعوة. خلينا نشوف أكو دليل لإثبات هذه الدعوة أم لا. وصلى الله على محمد وآله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنتم.